الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه قصص الأنبياء وفي ذكره للفوائد المستنبطة من هذه القصة، قال: فلنذكر ما يستنبط من هذه القصة العظيمة من الفوائد. فنقول: مستعينين بالله. ومنها أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها، لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال، من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذل إلى عز، ومن أمن إلى خوف وبالعكس، ومن ملك إلى رق وبالعكس، ومن فرقة وشتات إلى انضمام وأتلاف وبالعكس، ومن سرور إلى حزن وبالعكس، ومن رخاء إلى جذب وبالعكس، ومن ضيق إلى سعة وبالعكس، ومن وصول إلى عواقب حميدة. فتبارك من قصها وجعلها عبرة لأولي الألباب. وصدق رحمه الله، فهذه القصة قد نعتها ربنا عز وجل بأنها من أحسن القصص، فقال في أولها: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فهو من أحسن القصص، والتي والأمور التي جعلتها من أحسن القصص كما ذكر، لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، أي فيها من الأمور التي تحدث في حياة الناس لما جبلت عليه هذه الدنيا من المكدرات، من المكدرات، وأنها لا تصفو لأحد. ففي هذه القصة كما ذكر فيها أنواع التنقلات من حال إلى حال، وهذه هي حال الدنيا، لا تدوم على حال واحدة، لا تدوم على حال واحدة. ففي هذه القصة فيها التنقلات من محنة إلى محنة، وهذا ما وقع لنبي الله يوسف عليه السلام. فالمحنة الأولى إلقاؤه في الجب، والمحنة الثانية ابتلاؤه بالنساء، ومنهن امرأة العزيز. وهكذا من تلك المحن إلقاؤه في السجن، كل هذه محن وابتلاءات ابتلى الله عز وجل بها عبده ونبيه ورسوله يوسف عليه السلام. وهكذا في هذه القصة من أنواع التنقلات من محنة إلى منحة ومنة. فماذا بعد تلك التنقلات وتلك المحن؟ بعدها جاءت المنن، وجاءت كذلك المنح. فبعدما كان في سجن لا يوبه له، فإذا به يخرج من هذا السجن ويكون من المقربين للملك، ويعطى خزائن الأرض في بلاد مصر. يا له من تمكين، ويا لها من منحة ومنة. فانظر كيف تنقل من هذه الأحوال. وكذلك فيما وقع لأهل مصر من محنة السبع الشداد، ثم جاءت السبع كذلك السمان، ثم جاء كذلك العام الذي يغاث فيه الناس، هذا كلها تنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، وهكذا من ذل إلى عز. كيف كان يوسف رق وخادم للملك ولزوجة الملك، فإذا به يرتقي إلى هذه الدرجة العالية، ألا وهو أن يكون على خزائن الأرض، ومن أمن إلى خوف، كان خائفا حين إلقائه في الجب، وحين تعرضه لفتنة النساء، وحين إلقائه في السجن، فإذا بهذا الخوف يذهب ويزول. نعم، وهذا معنى قوله من أمن إلى خوف، وبالعكس، الأمن الأول كان بين كنفي والديه، فإذا به يتعرض لما يتعرض له من إلقائه في الجب، فينتقل من أمن إلى خوف، وهكذا من خوف إلى خوف، ومن خوف إلى أمن، وهذه هي حال الدنيا. ومن ملك إلى رق، وبالعكس، كان من شرفاء ووجهاء أهل الشام في فلسطين، ثم بعد ذلك صار رقيقا، ثم صار ملكا وشريفا ومقربا، ومن فرقة وشتات إلى انضمام وائتلاف. نعم، فرق بينه وبين والديه، وبعد ذلك من الله عز وجل عليه بالاجتماع والائتلاف مع والديه، بل ومع إخوته الذين كادوا له في أول الأمر كيدا. ومن سرور إلى حزن، كان في فرح وسرور عند والده وعند والديه، فإذا به يؤخذ من والديه فيلقى في الجب، فيدخله من الحزن ما الله به عليم. وهكذا من رخاء إلى جدب، وبالعكس، وهذا في السبع السنين العجاف، السبع السنين العجاف ففيها من الجدب، والسبع السنين السمان فيها من الرخاء، فتنقل الحال بهم من رخاء إلى جذب، وبالعكس، من جذب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، سواء كان في حال يوسف أو في حال أهل مصر. ومن وصول إلى عواقب حميدة، أي في نهاية هذه القصة، كانت عاقبة يوسف عليه السلام حميدة وطيبة، فجمع الله له أهله ومكنه في الأرض، وما ذاك إلا بصبره وتقواه، كما قال سبحانه وتعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: ومنها ما فيها من أصول تعبير الرؤيا المناسبة، وأن علم التعبير علم مهم يعطيه الله من يشاء من عباده، وأن أغلب ما تبنى عليه المناسبات وضرب الأمثال والمشابهة في الصفات، يعني فيه شيء، هذه القصة فيها شيء من علم الرؤيا وتعبيرها، فهذه الرؤيا تبنى على المناسبات وضرب الأمثال، يعني المعبر يأخذ تعبير هذه الرؤيا من مثل ذلك، يعني من مناسبات، مناسبة الحال وما عليه هذا الرائي من حال ونحو ذلك. وهكذا ضرب الأمثال كما وقع للفتيين، والمشابهة في كذلك الصفات كما وقع في السبع السنين السمان وهكذا العجاف. قال: فوجه مناسبة رؤيا يوسف، يعني في أول الأمر، في أول رؤيا، أنه رأى الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له. ما كيف فسر يعقوب هذه الرؤيا؟ فسرها بما تكون ليوسف من العاقبة الحميدة ومن الشرف وكذلك المنزلة وكذلك ما يكون عليه يوسف من التميز عن إخوانه. فما هي هذه المناسبة؟ قال: أن هذه زينة للسماء، الشمس والقمر والنجوم وفيها منافعها، فكذلك الأنبياء والعلماء والأصفياء زينة الأرض، زينة الأرض، وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بالأنوار السماوية. انظر كيف ربط بين هذه الرؤيا وبين تعبيرها ووصفها. فهذه النجوم والشمس والقمر زينة للسماء، لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. نعم، ومن هو زينة الأرض؟ من هم زينة الأرض؟ زينة الأرض هم العلماء والأنبياء والأصفياء. فيوسف فسره يعقوب بزينة الأرض، كما أن هذه النجوم في السماء زينة للسماء. قال: ولأن أباه وأمه أصل وإخوته فرع عنهما، فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرما من الفرع. يعني فسر الشمس بالأب، لأن الشمس أعظم الأجرام السماوية، الكواكب النيرة، فالشمس هي الأصل، هي الأب، وهذه النجوم الأخرى هي مثل الفرع، ففسر الفرع بالأبناء، فسر الفرع بماذا؟ بالأبناء. قال: فلذلك كانت الشمس أمه أو أباه، والقمر الآخر منهما. وفي الكتاب الآخر جعل الشمس تعبير عن أمه لأن لفظها مؤنث، والقمر تعبيرها أبوه لأنه مذكر، تقول هذا قمر وهذه شمس. فلذلك هنا يعني شك أو تردد، فقال هنا: فلذلك كانت الشمس أمه أو أباه. لكن في الكتاب الآخر جزم، في نسخة أخرى جزم المؤلف بأن تعبير الشمس بالأم لأنها مؤنث، وتعبير القمر بالأب لأنه مذكر. قال: والكواكب إخوته، الكواكب لأنها فرع صغيرة. نعم. قال: ومن المناسب أن الساجد محترم لمن سجد له، والمسجود له معظم محترم. نعم، فمن هو الساجد؟ الأبوين والإخوة، فهؤلاء عندهم من الاحترام لمن يسجدون له، وهو يوسف عليه السلام. فيوسف هو المعظم والمحترم، ففسر الشمس والقمر بالأبوين والنجوم بالإخوة، والمسجود له فسره بيوسف لأنه هو المعظم والمحترم. قال: فدل ذلك على أن يوسف يصير معظما محترما لأبويه وإخوته، ولا يتم هذا إلا بمقدمات تقتضي الوصول إلى هذا من علوم وأعمال واجتباء من الله. فلهذا قال: وكذلك يجتبيك ربك، يعني يصطفيك، يصطفيك ربك. فاستدل يعقوب بهذه الرؤيا على اصطفاء يوسف، وأنه يكون معظما محترما ولا يصل إلى هذه المرتبة إلا بالعلم والعمل، العلم والعمل. ولذلك يعقوب عليه السلام لما جاء إخوة أبناؤه وذكروا له أن يوسف أكله الذئب لم يصدقهم، لأن عنده من القرائن ما فيه أن يوسف سيظهر وكذلك سيجتبى وسيكون من أهل العلم والحكمة والفهم وتعبير الرؤيا ونحو ذلك، فعبرها بهذا التعبير. فهذا فيه شيء من تعبير الرؤيا بذكر المناسبات ونحوها. قال: ومنها المناسبة في رؤيا الفتيين، لأن هذه القصة اشتملت على عدة مواقف فيها تفسير وتعبير للرؤيا. أول موقف ما ذكره يوسف لأبيه يعقوب، ثم رؤيا الفتيين، ثم رؤيا الملك. هذه ثلاث مواضع فيها تعبير للرؤيا. فالمناسبة في رؤيا الفتيين حيث عبر رؤيا من رأى أنه يعصر خمرا أن الذي يعمل هذا العمل يكون في العادة خادما لغيره، الذي يعصر يكون خادما لغيره، وأيضا العصر مقصود لغيره، يعني يعصر ليس لنفسه إنما هو لغيره، والخادم تابع لغيره، ويؤول أيضا إلى السقي الذي هو خدمته، يعصر ثم يسقي، فلذلك أوله بما يؤول إليه. يعني لما قال أحد الفتيين: إني أراني أعصر خمرا، فقال له ماذا: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، فيسقي ربه خمرا. وهذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أنه سيخرج من السجن وسيعيش، لأن خدمة الملك هذا فيها دليل على أنه سيخرج من هذا المكان وسيعيش ويحيا أيضا. أولها بهذا. قال: وأما تعبيره لرؤيا من رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه بأنه يقتل ويصلب مدة حتى تأكل الطير من مخ رأسه الذي هو يحمل، يعني قال أحدهم: وأما الآخر قال وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، فتأكل الطير من رأسه. فهذا الفتى رأى أنه مصلوب، أنه مصلوب يعني مقيد، فتأتي الطير وتأكل من رأسه. ففسر يوسف هذه الرؤيا بأنه يقتل، لأن الطير ما تأكل إلا من الجيفة، صح، ما تأكل إلا من الجيفة، فيقتل ويجلس فترة وهو مصلوب حتى يخم، فتأتي الطير فتأكل من مخ رأسه، تأكل من مخ رأسه. هكذا فسر يوسف عليه السلام هذه الرؤيا. وأما الرؤيا الثالثة قال: وعبر رؤيا الملك بالبقرات والسنبلات بأنها السنين المخصبة والمجدبة. فالسبع البقرات السمان والسنبلات الخضر هذه السبع السنين المخصبة، والبقرات العجاف، والسنبلات اليابسات هذه السنين المجدبة. السنين ماذا؟ المجدبة. قال: ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أمور الرعية ومصالحها، وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد، فهذه نسبته إذ رأى هو الرؤيا، وكذلك السنون، يعني لأن الأمر أمر متعلق بجميع الناس ليس بفرد من أفرادها، فلذلك ما رأى هذه الرؤيا غيره، ما رأى هذه الرؤيا غير الملك، وإنما رأى هذه الرؤيا الملك، لأن الرؤيا هذه تتعلق بجميع أهل مصر لا بفرد من أفرادها، كما أن الملك هو الذي يسود ويحكم جميع أهل مصر لا يحكم أفراد منهم. نعم، هذه وجه المناسبة. أولا في كون هذه الرؤيا ما رآها إلا هذا الملك. ثم قال: إذ رأى هو الرؤيا وكذلك السنون بخصبها وجدبها تنتظم أمور المعاش أو تختل. والبقر هي آلة حرث الأرض واستخراج مغلها، والمغل هو الزرع، فرأى السبب والمسبب، فرؤيته السبع السمان من البقر، ثم السبع العجاف، والسبع السنبلات الخضر، ثم السبع اليابسات، أي لا بد أن تتقدم السبع السنين المخصبات ثم تتلوها المجذبات. يعني لماذا رأى البقر ورأى الزرع؟ لأن حياة الناس إنما تقوم بما يحتاجونه من مأكل، من مأكل، والمأكل من أين يستخرج؟ من الزرع، صح، من الزرع. طيب، وهذا الزرع ما الذي، ما هي الأسباب التي متى ما اتخذت نمى وكذلك اخضر وأثمر؟ حرث الأرض. وبماذا تحرث الأرض في زمانهم؟ تحرث بالبقر، تحرث بالبقر، فالبقر سبب في حرث الأرض. فإذا ذكر هنا السبب وكذلك المسبب. نعم، فالبقر والزرع له تعلق بمآكل الناس، بمآكل الناس. والعجاف والسمان، السمين دليل على الخصب، لأن البقرة إذا كانت سمينة بمعنى أن أكلها متوفر وطيب، وإذا كانت نحيفة هزيلة فهذا دليل على أنه لا يوجد ما تأكله من الزرع، هذا دليل الجذب، دليل ماذا؟ الجذب. نعم، ومثلها السنبلة، السنبلة إذا كانت خضراء هذا دليل الخصب، وإذا كانت يابسة هذا دليل الجذب، هذا دليل ماذا؟ الجذب. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.